مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل الكلام حول الرسالة الطيبة المباركة وجادلهم بالتي هي أحسن حول الشبهات التي أثارها خوارج العصر من تكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل بدون تفصيل. الشبهة الخامسة عشرة تكفيرهم الحكام بحجة أنهم يأذنون بالربا ويحمونهم. تكفيرهم الحكام بحجة أنهم يأذنون بالربا ويحمونهم. ها؟ خلصنا يا شيخ. ايوه انتهت. ما عارف ان انتهت. الشبهه ديت يا اخواننا خطيره نظرا لعموم البلوى من المؤسسات الربويه في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين عياذا بالله امتلأت بالمؤسسات الربويه التي تسمى بالبنوك الا النذر اليسير. وطبعا ديت بنوك مرخصه وفيه حماية لها ومأذون بتعامل معها، ويعطونك الربا وغيروه بغير اسمه فسموه الفوائد إلى غير ذلك. فاستندوا إلى أن الحكام يأذنون بالربا ويحمونه، وعليه ثبت لهم التكفير. الرد على الشبهة أن هذا الفعل اللي هو فعل إيه؟ الإذن بالربا، لا ما تقولش الربا، الإذن بالربا وحمايته، وإن كان ذنبا إلا أنه لا يصل إلى حد الكفر، ومن ثم لم يجز الخروج على الحكام لأجل هذا، بل الواجب الدعاء له ونصحه ودعوته بالتي هي أحسن. واعلم وفقك الله أن هناك من يكفر بهذه البنوك، من يكفر بهذه البنوك مدعيا أن حماية هذه البنوك قرينة على الاستحلال. خدوا بالكم يا أخوانا، الإشكال كله بيجي إن الخلط في ضابط الاستحلال. فالإجماع منعقد بين كل طوائف المسلمين أن من استحل المحرم المعلوم تحريمه يكفر. الكلام ده كلام ما فيش في نزاع، ولكن الإشكال ضابط الاستحلال إيه؟ ده الخلط كله جي فيه يا أخوانا. فمنهم من جعل ضابط الاستحلال أن يواظب ويصر على الفعل، ومنهم من جعل ضابط ومنهم من جعل أن الإذن من ولي الأمر للعاصي بالفعل مستحل، ومنهم من جعل حراسة المكان إذنا بالفعل يبقى استحلال. الخلط جه من هنا يا أخوان، الخلط جه في معرفة ضابط الاستحلال. مع أن شيخ الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك تكلم عن ضابط الاستحلال بكلام تام شاف كاف، فقال: والاستحلال هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله حلال. يبقى شيخ الإسلام أرجع الاستحلال إلى الإيه؟ إلى القلب، صح كده؟ أو أن يعتقد. الاعتقاد من عمل يا محمد؟ الاعتقاد من عمل إيه؟ من عمل القلب. وإحنا قلنا قبل ذلك، وركزوا في ذلك كويس، أن الاستدلال بأعمال الجوارح يقينا على ما في القلب لا دليل عليه. وركز فيه كويس، الاستدلال بعمل الجوارح يقينا على ما في القلب لا دليل عليه. نستدل بعمل الجوارح على غلبة الظن على ما في القلب، أما يقينا لا. وقلنا قبل ذلك من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه وصف الإسلام إلا إيه؟ بيقين. هو حديث أسامة بن زيد لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الرجل كل القرائن تقول ان الرجل قال خيف خشية السيف ولا لا؟ كل القرائن بتقول كده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: هل شققت عن قلبي؟ ايه شققت عن قلبي؟ يعني هل عندك قرينة قوية يقينية تدل على انه قالها تعوذا من السيف؟ ما عندكش. عندك غلب الظن. غلب الظن فعلا موجود، ولكن غلبة الظن لا يضبط بها الأحكام الشرعية خاصة في التكفير. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب، يقول: واعلم وفقك الله أن هناك من يكفر بهذه البنوك مدعيا أن حماية هذه البنوك قرينة على الاستحلال، ومن ثم فإن الحاكم يكفر بذلك. وجوابا على هذه الدعوة أقول: إيه الدعوة هنا بقى؟ قال ان الكل ولي الامر بيحمل بنك وعمل له خزنه وعسكري واقف بالآل وعسكري واقف بر وحراسه 24 ساعه، لا ده مش عاوز كلام، ده هذا يدل على انه مستحيل، والا لما يحرصه؟ هم بيقولوا كده، لما يحرصه؟ يقول: وجوابا على هذه الدعوه اقول: لا يعرف الاستحلال الا من التصريح بلسان المقال ولا بلسان الحال. الله يبارك فيكم، أرجو أن يكون هذا الكلام هو الذي عليه الأمر بلسان المقال. فليس الإصرار على الذنب ولا حمايته ولا الدعوة إليه دليلا على استحلاله، ولا يقول هذا إلا من فتن بحب التكفير المذموم وتجرأ عليه ولم يعرف العلم، وإلا لكفرنا المصر على شرب الخمر مثلا، كويس، ولكفرنا الأب الذي يحمي أجهزة الإفساد من اعتداء أحد أبنائه عليه، ولكفرنا كل صديق سوء يدعو إلى المعصية ويزينه. فليكفر أولئك المتعجلون آباءهم وإخوانهم وذويهم إن كانوا يلتزمون بما يقولون، وإلا فليعوا خطورة الأمر ولينتهوا عما هم عليه. لا ما تقلبش الصفحة، استنى عشان نفصلها. الشيخ بيقول إيه؟ ولكفرنا الأب الذي يحمي أجهزة الإفساد من اعتداء أحد أبنائه عليه. أب عنده شيشة واخد بالك وحطه، لا واد ابنه كده طلع في المقدر جديد، قال لك لا يا ام محمد، قلت له نعم يا ابو محمد، حطها في الدولاب واقفلي وخلي المفتاح في جيبك. ها حماه ولا ما حماهاش؟ وقال لولاده اللي يقرب منها طلق امكم مثلا، يعني يبقى حماه ولا ما حماهاش؟ كفر ابوك يلا. ما الفرق بين هذه وتلك؟ في فرق. هو بيحمي اجهزه المعصيه واخد بالك، ويحمي اجهزه الفساد. ده بقى على العكس بقى، يعني انا رايت بعضهم مدمن في شرب المخدرات والحشيش واخد بالك، دخلت بقدر الله لامر ما عندهم وما جلست، ودخلت احدى قدمي عتبت الباب والاخرى خارج ولم ادخل، وجدته وضع الشيشه والحشيش والحجاره، والله لو بيرتب مكتبه شيخ الاسلام ما اتقنها بهذا الترتيب واخد بالك. حتى ان انا يعني امعانا في الاستهزاء به قلت له: امال انت جايب ميه متلجه ليه؟ قال لي: بتفرق كتير في الشرب واخد بالك. طيب تريد حمايه اكثر من ذلك؟ كفره، ما هو الربا ذنب صح والحشيش ذنب، ولا دي مش ذنوب الاثنين؟ فاحنا هنقول بقى انت هتجعل ضابط الحمايه والحراسه والاذن دليل على الاستحلال، خلاص بقى سيبك من ولي الامر، تعال للرعيه ولافراد الرعيه واخد بالك. كثير من الناس كان عندهم كده حاسة لارتفاع غلو السجائر، فأنا قبلها بيوم يلف على البلد بحالها يشتري ويروح بقى شايلها في حجره وهو قلبه بيرقص. الحقيقة وليه جبت ايه خمس ستة قرصات هتغلى بعد يومين، ويحطها في الدولاب ويحافظ عليها في الخزن. طيب ما دي معصية وحفظها وحماها، هل يا ترى يجوز لنا أن نكفره؟ إن كفروه فقد يعني ايه كفونا مؤنة الرد عليه، خلاص انت كده معروف راجل غلو في التكفير وليس عندك شبهة، ولكنك صاحب هوى تماما، كمن يقول ان المصر هو كافر. مصر يعني قال لك انا عارف ان هي حرام ومع ذلك بعملها، هذا كلام الخوارج، كلام الخوارج، ولا كرامة ولا نعمة عين. لأن مسألة الاستحلال العلماء صرحوا لابد من الاعتقاد، والاعتقاد لا يدل عليه إلا باللسان الصريح الذي لا احتمال فيه ولا لبس ولا غموض. يقول الشيخ: ولا يعرف الاستحلال إلا من التصريح، فليس الإصرار على الذنب ولا حمايته ولا الدعوة إليه دليلا على استحلاله. ولا يقول هذا إلا من فتن بحب التكفير المذموم وتجرأ عليه ولم يعرف العلم، وإلا لكفرنا المصر على شرب الخمر مثلا، ولكفرنا الأب الذي يحمي أجهزة الإفساد من اعتداء أحد أبنائه عليه، ولكفرنا كل صديق سوء يدعو إلى المعصية ويزينه، فليكفر أولئك المتعجلون آباءهم وإخوانهم وذويهم إن كانوا يلتزمون ما يقولون، وإلا فليعوا خطورة الأمر ولينتهوا عما هم عليه. نقول على ما أقول: بيان أن التمكين من الربا لا يكفر، وأن الاستحلال لا يستفاد من الفعل المجرد. قال ابن عثيمين جوابا على سؤال: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ قال الشيخ اللي هو مين؟ العثيمين: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر. لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر لأنه لا يستحل. ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله. لذلك احنا قلنا لما تكلم بعض الذين يتكلمون في شرع الله وقالوا إن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم، تعجل بعض الناس واتهمهم بالكفر لأنهم أحلوا ما حرم الله. لا، هو يعتقد أن الربا حرام وهذا عقيدة عندهم، ولكن لما جاء يتكلم عن فوائد المؤسسات الربوية المسمات بالبنوك قال لك لا، ديت ليست من الربا المحرم. طبعا القول خطأ، واخد بالك؟ ولكن هل يا ترى ان هو قال ليست من الربا المحرم هل معنى ذلك ان هو استحل ما حرم الله؟ لا، ولكنه أخطأ في الفهم وأخطأ في التصور، وكلامه لا شك أنه خطأ، ولكن لا يصل به إلى درجة الكفر. الشبهة السادسة عشر: تكفيرهم لابس الصليب مطلقا. الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه: الوجه الأول، لا ينبغي تصديق كل ما ينقل، لا سيما إن أريد به إيقاع الكفر على من ثبت إسلامه باليقين، ولا سيما إن كان الناقل فاسقا أو مجهولا فضلا عن الكافر. الوجه الثاني أنه ليس كل لبس للصليب يعد كفرا، فمع أن عمله قد يكون معصية إلا أنه لا يكون كفرا في جميع الأحوال. الوجه الثالث أنه على سبيل التسليم لو قيل بالتكفير فليس كل واقع في الكفر يكون كافرا، فقد يكون اللابس مكرها أو متأولا أو جاهلا. واضح يا إخواننا؟ يبقى أول حاجة الكلام ده كان حصل إيه؟ بعض الحكام المسلمين ذهب إلى لندن وألبسوه هدية على صورة الصليب وتم التصوير، فطارت الأمر في الآفاق وقال لك بس انت عاوز تاني، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فطبعا الرجل بيرد: ليس كل ما ينقل يصدق، وليس كل من لبس الصليب كافرا. نعم، سيأتي الكلام إن شاء الله. لحظة واحدة معايا يا إخوانا كده. فمع أن عمله معصية إلا أنه لا يكون كافرا في جميع الأحوال، لعله كان مكرها أو متأولا أو جاهلا. طيب، نقول على ما أقول: بيان الأمر بالتثبت، قول تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بيان أن لبس الصليب ليس كفرا مطلقا. قال البخاري: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ ماشي. ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه كان قرام لعائشة سطرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي أميتي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. فقد قرن البخاري انتبهوا بين الصلاة بالثوب المصور والصلاة في الثوب المصلب. مصلب يعني ايه؟ عليه صلبان. وقصد من تبويبه هل تفسد الصلاة أم لا، ولم يخطر بباله أن اللابس سيكون كافرا بمجرد لبسه للصليب. وهذا واضح، يعني الإمام البخاري بيبوب على أساس أن الرجل اللي لبس الثوب مصلب كله صلبان ده لم يخطر في كلام البخاري في ذهن البخاري أنه هو كافر، أو الموضوع ده ما اتكلمش فيه أصلا. ده هو بيتكلم في صحة الصلاة، ومعنى كلمة كلام في صحة الصلاة يبقى الرجل مسلم ولا كافر؟ وهو البخاري، وهو البخاري. عشان كده احنا بنركز دايما وبنقول يا اخوانا الله يبارك فيكم، اطلب العلم صح من نبعيه الصافيين على ايدي العلماء الذين طلبوه من شيوخهم بالسند الصحيح الى الصحابة. تقوم تعلم صح، واخد بالك؟ الامام البخاري كل الدنيا تعلم ان فقه البخاري في التبويب والتراجم صح، ولذلك تجد ان الحافظ ابن حجر ساعات مثلا يقول لك وقال الامام الطيبي او ابن بطال ولا وجه عند البخاري ولا وجه من ذكر هذا الحديث في هذه الترجمه، جايبها هنا ليه؟ يوم الحافظ ابن حجر يقول لك لا انتوا مش واخدين بالكم، ده اتى بها من اجل كيت وكيت وكيت وكيت. عشان كده البخاري فقه عالي، 17 سنه يرص في 4000 حديث. ما هو قاعد الصحيح خد منه 17 سنة 4000 حديث يحطهم دي هنا ودي هنا ودي هنا ويشيل ويعدل. عشان كده إذا وصل الإنسان إلى فقه البخاري لا ده مجتهد سنة 33 و400 ألف، وده اللي نمشي وراه لو قدر يوصل له. وبعدين فالبخاري بوب قال إن باب هو أعيد الكلام، باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ كلمة هل تفسد صلاته سؤال. طب لو كان كافر كان يقول السؤال ده؟ واضح يا اخوانا دي؟ بل رجح ابن حجر، لحظة واحدة، بل رجح ابن حجر عدم فساد الصلاة بالثوب المصور والمصلب عنده في حكمه لأنه موافق للبخاري في ترجمته التي جمعت بين الصلاة في الثوبين، فقال ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. لما قال للسيد عائشة رضي الله عنها ها أميرتي عنا كرامك اللي هو الستارة فيها تصاوير، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شغلته عن صلاة. لذلك بعض الناس يعني هم ايه يريدون ان يكونوا اتقى قلبا من رسول الله، تقول له مثلا ما فيش داعي زخرفة المساجد والسجاد ما يكونش مزخرف والمصلية ما يكونش مزخرفة حتى لا تلهينا في صلاة. يقول لك خبر ايه؟ طب صلي ولا بصلها؟ بص في صلاتك وما تشغلش بالك وركع، انت كده قلبك مش منضبط. تقدر تقولها في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ستارة واستر فيها تصوير؟ قال لها شغلتني عن صلاتي. قال هذا ان احنا بشر، ومن تنزه عن اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخشى عليه، يخشى عليه. يقول فلو رأى البخاري وابن حجر رحمهما الله كفر لابس الصليب لما ساغ لهما بحث صحة صلاته ولتعين القول ببطلانها، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال بلا خلاف. وجاء في حاشية الروض المربع ما نص وفي الانتصار من تزي بزي الكفر من لبس غيارا وشد زنارا وتعليق صليب في صدره حرم ولم يكفر. أظن فرق بين الحرمة وعظم الذنب وخطورته وبين ان هو يوصله الكفر ولا لا. ودي دايما بيدندن حواليها اخونا المبارك صاحب الكتاب الشيخ بندر، يقول لك فرق بين الاثنين. الربا مصيبه والزنا مصيبه اعظم وهكذا، ولكن هل معنى ذلك انه يصل الى الكفر بهذا الذنب؟ هو ده اللي بنتكلم عنه. واياك ان تظن او يظن غيرك اننا حينما نقول ان هذه الذنوب لا تكفر اننا بنقلل من شانها او نهول من خطرها، ابدا، هذا ما يخطر على بال احد قط. وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعة فيها صليب بما نصه ولا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يزال الصليب، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. يقول لك ساي ده أنا بالصليب، لا ده أحكام شرعية. زي ما يقول لك إيه، صلى وشيل 5-6 علب سجاير في جيبه وربط البنجو في الجيب التاني وفي الطاقية بتاعته وربط الحشيش، واخد بالك انت ازاي؟ وصل الحكم الشرعي صلاته صحيح ازاي؟ خبر ايه؟ لا ده بقى شغل دراع، ما عادش شغل ادل. واضح يا اخوانا؟ ولابن باز حوار مع بعض السائلين، وهذا نصه. الرسالة ديت يا اخواننا اسمها الدمعة البازية، وكان بين سماحة الوالد وسلمان العودة وعائد القرني وهؤلاء الذين خرجوا عن النهج الصحيح هداهم الله، فآمل أن تشتروها وتقتنوها وتحفظوها. الشيخ عليه رحمة الله صدع فيها بالحق، وحاول هؤلاء القوم أن يثنوا الشيخ عن عزمه، ولكن كان كالجبل الأشم وهو كذلك. الدمعة البازية، الدمعة البازية. السؤال: يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بغير دين الإسلام إما للزيارة أو لمناسبة ما، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبل هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبروه من حسن المعاملة، هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين، وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟ ده السؤال موجه لسماحة الوالد. الجواب: لا، هذه أمور عادية مثل ما تقدم، هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة، فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك، وإن رأى المصلحة في ردها ردها كذا ما يتوج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذه المصلحة الإسلامية كفا لشرهم وجلبا لخيرهم، فلا مشح في ذلك، وليس هذا من الموالاة. إسلام من الحدود باستنكار فيها صليب يا شيخ، الشيخ ولو فيها صليب يأخذهم ثم يلقيهم، أحد الحضور مستنكرا يلبسه لباس هو يا شيخ، الشيخ بعدين يزيله، بعدين يزيله. أسئلة وأجوبة الجامع الكبير المجموعة الثانية إصدارات تسجيلات الفتوى. بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا تقدم الكلام عليه. ونفس الطريقة يأثم لذلك لا شك يا أخي الفاضل، يأثم اسم عظيم، ولكن لأن ده شعار أهل الضلال وشعار تكذيب للقرآن. ولكن هل معنى اللبس هذا يخرج عن الملة؟ يسأل لما لبسته بس، فبناء على جوابه يكون الحكم الشرعي. الشبهة 17، نعم طبعا محرم. لا يجوز، أما التكفير لابد من التفصيل لما لبسه. الشبهة 17: تكفيرهم الحكام بحجة أنهم أصحاب مكوس استنادا على حديث لا يدخل الجنة صاحب مكس. قال ابن الأثير: المكس الضريبة، اللي هي الضرائب اللي بيعملوها سواء بقى ضريبة المبيعات، ضريبة العقارات، ضريبة المرتبات، على اختلاف المسميات. الرد على الشبهة من 3 أوجه: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وعلته محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، بل هو من الذين أجمعوا على عدم قبول حديثهم ما لم يصرحوا بالسماع. الوجه الثاني أن نفي دخول الجنة ليس قد يطلق ويراد به أنه لا يدخلها دخولا أوليا بحيث لا يكون كالذين يدخلونها بلا حساب ولا عذاب، وهذا يعني أنه قد يعذب على قدر ذنبه ثم يدخل الجنة لكنه لا يخلد في النار كالكافر. الوجه الثالث أن هذا العمل معصية فلا يستوجب الكفر ولا الخروج، بل الواجب الدعاء لهم ونصحهم بالطرق الشرعية مع الصبر على ما عندهم من المعاصي. ثم أتى بنقول على صحة ما قال بيان أن نفي دخول الجنة لا يلزم منه الكفر، ودي مهمة وهتجلنا في الأحاديث المتعارضة. بيان أن نفي دخول الجنة لا يلزم منه الكفر، يعني مش معنى قلنا لا يدخل الجنة يبقى كافر، لا، لتأويل العلماء لهذا النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، هو الايه صاحب النميمة يعني، أقول ولا أحد من أهل السنة يقول بأن النمام كافر. طيب يبقى لا يدخل، ألا يدخل ابتداء لابد أن يعاقب على ذنبه. طب لو قلنا لا يدخل ابتداء لابد من تأويل نمام أنه استحل النميمة، يبقى في هذه الكفر لأجل النميمة ولا لأجل الاستحلال؟ طيب بيان أن المكوس من المعاصي وليست من المكفرات. قال ابن باز رحمه الله لما سئل بعضه عن بعض الأنظمة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات، وأما الشيء الذي هو منكر كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذا يراجع فيها ولي الأمر للنصيحة والدعوة إلى الله وبالتوجيه إلى الخير. وقال ابن عثيمين لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تأخذها بعض الحكومات هل هي من الضرائب؟ تعم كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب وهو محرم، ولكن على المسلم السمع والطاعة، ده كلام العثيمين، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم، وإذا طلبوا مالا على هذه المعاملات أعطاهم إياه، ولا يجوز أن تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك. كويس؟ اللي هو إيه؟ وإن ضرب ظهرك وأخذ إيه؟ مالك. بيان أن المعصية لا تبيح الخروج تقدم. بيان أن الواجب نصح الحاكم بالطرق الشرعية مع الصبر عليه وبقاء السمع والطاعة له في المعروف. قال ابن باز وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة وبالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. وقال رحمه الله عمن يرى أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمور كالمرور والجمارك والجوازات باعتبار أنها ليست على أساس شرعي، هذا باطل ومنكر، وقد تقدم أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، ويجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك، لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. وأما الشيء الذي هو منكر كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذا يراجع فيه ولي الأمر للنصيحة والدعوة إلى الله وبالتوجيه إلى الخير، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان، بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه، وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه، إلا في من هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم. قال ابن عثيمين لما سئل عن بعض أنواع الرسوم هل هي من الضرائب، قال تعم كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب وهو محرم، ولكن على المسلم السمع والطاعة وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم، وإذا طلبوا مالا على هذه المعاملات أعطاهم، ولا يجوز أن تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة للقدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك، ونصبر وما لا ندركه في الدنيا ندركه في الآخرة. شوف كلام الشيخ، ضاع منك في الدنيا لعلك تكون في أمس الحاجة إليه في الآخرة. الشبهة الثامنة عشر وهي الأخيرة تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت. الرد على الشبهة من وجهين. الوجه الأول إن أريد بهذا الوصف التكفير فالتكفير لا يثبت إلا ببرهان. قال لك طواغيت ولا بد من التفصيل، والتفصيل هو إراد السبب الذي دعا لإطلاق هذا الوصف المراد منه التكفير لينظر فيه، أهو سبب موجب للتكفير أم لا، ثم إن أوجب التكفير فينظر هل قامت الحد على هذا الوصف أم لا. يعني الشيخ عاوز يقول إيه؟ الوصف اللي هم بناء عليه وصفوا الحكام بالكفر الأكبر اللي هو وصف الطاغوت، واخد بالك؟ هل الوصف ده هو يستوجب التكفير؟ يعني هل كل من حق عليه وصف الطاغوت يعتبر كافر؟ طيب هب أنه يعتبر كافر، هل أقيمت عليه الحجة أم لا؟ الوجه الثاني أن وصف الشيء بأنه طاغوت لا يلزم منه تكفير الموصوف، ودي مهمة. وصف الشيء بأنه طاغوت لا يلزم منه التكفير الموصوف، وبيانه من ثلاث جهات: أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلالة، وذلك أنه مشتق من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد، فهذا الطغيان قد يكون مكفرا وقد لا يصل لحد الكفر. أن من أهل العلم من يعلق وصف الشيء بأنه طاغوت، انتبهوا، بمجرد أن يتجاوز به الحد، يعني مجرد أنه يتجاوز الحد سماه طاغوت بدون النظر لإرادة أو فعل الموصوف نفسه، يعني هو مجرد تجاوز الحد قال لك يبقى طاغوت. وبرهان ذلك أنهم يصفون الجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت، ومن المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام الذي هو نقيض الكفر، فساغ إطلاق هذا الوصف باعتبار المتخذ لا بالنظر للمتخذ طاغوتا. أن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب، ولو كان هذا الوصف مكفرا لما ساغ هذا الإطلاق أو للزم منه تكفيرهم إياهم بتلك الذنوب. وبيانا لما سبق تقرير فإني أقول إن وصف الطاغوت له حالتان. ركزوا يا أخوانا، لفظ الطاغوت له حالتان: أن يكون اسم فاعل وأن يكون اسم مفعول. اسم فاعل على وزن فاعل، اسم مفعول على وزن مفعول. أن يكون اسم فاعل بحيث يطلق على من وقع منه الطغيان بأن تجاوزه وحده، وهذا طاغوت بالنظر لفعله، وهذا الطاغوت قد يكون كافرا وقد لا يكون كذلك بحسب نوع الطغيان الذي وقع منه. طيب اسم مفعول بحيث يطلق على من طغي فيه بأن تجاوز به الناس الحد، وهذا طاغوت بالنظر لمتخذيه، يعني هو سمناه طاغوت باعتبار اللي جعلوه طاغوت وإن كان هو في الأصل ليس بطاغوت. واضح؟ طيب النوع الثاني باعتبار أنه فعل فعلة وهو اللي فعلها فأطلقنا عليه طاغوتا باعتبار فعله لا باعتبار المفعول. واضحة ولا لا؟ الأصنام سميت طواغوت اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ مفعول، لأن الجمادات لا تفعل شيء. واضحة يا أخوانا الجزئية ديت؟ وهذا الطغيان قد يكون كفرا وقد لا يكون كذلك، ثم إن هذا المتخذ لا يلحقه الذم إلا إذا رضي بأن يتخذه طاغوتا. يعني وخلاصة الأمر أنه لابد قبل تكفير الموصوف بأنه طاغوت من النظر في مسألتين: مسألة الأولى، هل وصل به الحد في الطغيان للكفر أم لا؟ وهذا يستلزم التفصيل في الفعل الذي هو الطغيان. المسألة الثانية، هل سمي طاغوتا لتجاوزه الحد أو لتجاوز الناس به الحد؟ وهنا ينظر هل رضي أم لا، وهذا يستلزم التفصيل في حال الموصوف نفسه. نقول على ما نقول بيان عدم جواز التكفير بلا برهان. يكفي في رضع المكفر بلا برهان حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلالة، وأنه قد يكون كافرا وقد لا يكون كذلك. قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى واجتنب الطاغوت، أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال. وقال الفيروز أبادي والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال، والأصنام وما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب. وقال ابن باز فحدك أن تكون عبدا مطيعا لله، فإذا جاوزت ذلك فقد تعديت وكنت طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته، فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك. بيان أن أهل العلم يعلقون وصف الطاغوت بمجرد الاتخاذ لا بالنظر لهذا المتخذ، ولذلك يصفون به بعض الجمادات. قال ابن الجوزي وقال ابن قتيبة كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت، وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة. وقال ابن تيمية وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. وعرف ابن القيم الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن عثيمين معلقا على كلام العلامة ابن القيم رحم الله الجميع من المسلمين ومراده من كان راضيا أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده، يبقى هنا اسم مفعول ولا فاعل؟ طيب بالراحة. أو يقال هو طاغوت باعتبار عابده باسم مفعول، مفعول وتابعه ومطيعه لأنه تجاوز به حده، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة. قال الراغب الأصفهاني الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله، ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. وقال محمد بن عبد الوهاب والطواغيت كثيرة والمتبين لنا منهم خمسة، أولهم الشيطان وحاكم الجور وآكل الرشوة ومن عبد فرضي والعامل بغير علم. وقال ابن عثيمين وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خاتمة الكتاب نسمعكم إياها، لا يفوتني التأكيد على أن الكتاب ليس قربانا لحكام المسلمين، ولست أبتغي به مرضاة أحد، بل إني أرمي إلى ما هو أسمى من ذلك، ألا وهو نصرة المعتقد الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة في تلك المسائل والتي أساء لها البعض بإيراداتهم وبيان ذلك أن الواقع في الشبه لا يسيء لأولئك الحكام فحسب، بل إنه إساءته تتعداهم لتمس العقيدة الصحيحة. وقد أخذتني الغيرة على التوحيد والسنة لتأليف هذا الكتاب، ولكن البعض هداهم الله يتخذ من الطعن في النوايا واتهام المقاصد سبيلا للصد عن الحق، فإلى الله المشتكى وهو حسبي ونعم الوكيل. واعلم وفقك الله لكل خير، أنني لست وحدي من أقرر ما في هذا الكتاب، بل قاله أهل العلم من قبل، ومن قرأ الكتاب بإنصاف وتجرد تبين له أنني لا أقول شيئا إلا وأذكر الدليل عليه من الكتاب والسنة بالنص على الدليل طارة، وبتضمينه لكلام العلماء الذي أنقل عنهم طارة أخرى، كما لا أكاد أقرر شيئا إلا وأنقل من كلام أئمة الإسلام وأهل العلم ما يوافقهم. أسأل الله أن يهدي الجميع الحكام ويوفقهم لكل خير، ويجمع كلمتهم على الحق، ويسخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين، ويتم عليهم نعمة الإسلام والسنة، والحمد لله دوما وأبدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم بندر بن نايف العتيبي، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يبارك في سعيه وعمله. وبهذا بفضل الله عز وجل نكون قد انتهينا من هذين الكتابين المباركين، الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة، وأيضا رسالة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعليه إخواني لن نأتي برسالة جديدة مكان هذا المبحث، وسنحاول جاهدين إن شاء الله عز وجل أن نأخذ هذا الوقت، أعني وقت دراسة الكتاب، ونوزعه على مبحث العذر بالجهل حتى ننتهي منه، وكذلك على كتاب دعائم منهاج النبوة حتى ننتهي منه قبل دخول الشهر المبارك. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نجيب عن بعض الأسئلة فيما تبقى من وقت المادة.